قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
توطي صوتها شوية عشان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد الترحاب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء العقيدة، ونسعد فيه دائما بصحبة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا في الدكتور.
مرحبا شيخ مصطفى، الله يبارك فيك. يا أهلا وسهلا، الله يحفظك ويرفيك.
نزولا على رغبة السادة المشاهدين متواصلين معنا في لقاء العقيدة، ها نحن في الحلقة الثانية للإجابة عما ورد من أسئلة السادة المشاهدين فيما يتعلق بالنواحي العقيدة. يعني ناخد أول سؤال. الأخت روح وريحان من السعودية
ما شاء الله
وجنة نعيم ما شاء الله، بتقول سمعت أحد شيوخنا الأفاضل بيقول من التزم ولم يبتلى فليراجع نفسه، وأنا في أشد الخوف من الابتلاء وأخشى أن أبتلى فلا أصبر، فماذا أفعل جزاكم الله خير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الأخت نقول لها نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولها العافية ولجميع المشاهدين.
آمين.
الحقيقة فهم الحياة يعني نظرة الإنسان الاعتقادية لهذه الدنيا وهذه الحياة يعني يعطينا معنى الابتلاء لربنا سبحانه وتعالى قال فيه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل جعل الحياة مواقف ابتلائية متعددة، قد يكون الابتلاء بالمال، وقد يكون الابتلاء بفقد المال، وقد يكون الابتلاء بالصحة، وقد يكون الابتلاء بفقد الصحة. فالله عز وجل ينوع بين العباد قبضا وبسطا، ومن أسمائه الحسنى القابض الباسط. فهذا القبض أو البسط بالنسبة للابتلاء هي تقصد الابتلاء اللي هو فيه ألم أو فيه مشقة على النفس يتطلب مزيدا من الجهد والصبر، صحيح. لكن الله عز وجل لو أنعم على عبد ووسع عليه وأعطاه من النعم ما أعطاه فشكر ربه، المال نفسه في حد ذاته ابتلاء. ولذلك لما تنازعوا في قضية أيهما أفضل عند الله عز وجل، الفقير الصابر والغني الشاكر، المسألة دي ما تعلقتش ابتلاء، تنازعوا. فالصوفية بيقولوا لا الفقير الصابر، وغيرهم يقول لا الغني الشاكر. لكن الله عز وجل أسقط ميزان الغنى والفقر وميزان التقليب الأسباب من قبل رب العزة والجلال، وإنما حسب العباد على ميزان الإيمان، فقال إن إكرامكم عند الله أتقاكم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم في المسألة قال الأعلى من حيث الدرجة ولو حسنة هو الأفضل.
يا
سلام. يعني لو أن الغني الشاكر الغني الشاكر زاد حسنة واحدة عن الفقير الصابر يبقى هو أفضل عند الله عز وجل.
إذن المعيار بالحسنات،
المعيار بالحسنات والسيئات، وليس المعيار بأن هذا الشخص كذا أو كذا. صحيح إذا ابتلي الإنسان ابتلاء شديدا يتطلب صبرا شديدا، لكن لعله يفشل ولا يستطيع أن يصمد في الابتلاء، زي اللي يقول لك أنا يأسان من الحياة وأنا تعبان، فهذا برضو عنده خلل في فهم الاعتقاد فيما يتعلق بنظرته الاعتقادية للحياة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته.
الدعاء وعلاقته بالصبر على البلاء أو بدفع البلاء، يعني هل الدعاء يأخذ من أجر المبتلى الذي يدعو برفع هذا البلاء أو تخفيفه أو الصبر عليه؟ العلاقة بين الدعاء والابتلاء،
الابتلاء الإنسان هو ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في بداية الكتاب في فاتحة الكتاب قال إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد امتثال بالشرع لكل المواقف الابتلائية اللي ربنا سبحانه وتعالى سيبتلي بها العبد. فإن كان العبد عاجز عن القيام بالطاعة أو يقوم بالطاعة مع مشقة، يعني إذا ابتلي بشيء صعب عليه فهذا يتطلب صمودا ومزيد من الالتزام بالشرع، أراد الله عز وجل من العباد بعدها الاستعانة به، فقال إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم.
يعني دي أسباب أنت بتاخد بها توصلك إلى الجنة، وأسباب تدفع بها عن نفسك حتى لا تقع في النار. فالإنسان لما يأخذ بالأسباب يبقى مطلوب الاستعانة بمن يعينه على الأخذ بهذه الأسباب.
نعم.
فممكن يستعين بمخلوق يقدر على إعانته، فهذا ليس بشرك. وإنما الشرك أن يستعين بمخلوق لا يقدر على الإعانة، زي دعاء الأموات وما شابه ذلك.
أي.
فإذا استعان بالذي يقدر أن يعينه إذا طلب لخير استعان، كانت الاستعانة وكان الدعاء بالله، دعاء الحق سبحانه وتعالى والاستعانة بالله عز وجل هي خير ما يمكن وأنفع ما يمكن لخروج العبد من مواقف الابتلائية المتعددة ناجحا موفقا. فالاستعانة من والدعاء من أشرف ما يمكن في باب التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، الاستعانة بالله عز وجل بأسمائه وصفاته لعظمته ولقدرته أن يخرج العبد مما هو فيه.
نعم.
ولذلك ده من أشرف ما يمكن.
نعم. في قضية الابتلاء أيضا قول الله تبارك وتعالى عن سيدنا سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر.
صحيح.
السؤال هنا: هل الكفر المقابل للشكر كفر أكبر أم كفر أصغر؟
قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر على حسب حال الشخص نفسه. فإن أعرض عن دينه بالكلية وآثر في الحياة منهجا آخر غير منهج الله عز وجل، زي ما بيحصل من يقول لك لا أنا مش عايز الإسلام من أصله منهجا لي في الحياة، فهذا كفر أكبر يخرج من الملة. أما إن كان القصد من ناحية الكفر اللي هو معنى التغطية والستر، إن الشخص مثلا يعني في بعض المواقف لا يلتزم فيها بشرع الله والبعض الآخر يلتزم، يفشل مرة وينجح مرة، فمثل هذا كفره دون كفر.
إذن الابتلاء بالنعمة هذا من مفاهيم الأنبياء، لأن سيدنا سليمان قال عن هذا الملك العظيم
ليبلوني
فسماه.
وبعدين كان في قمة القدرة يا شيخ مصطفى، اللي هو إن ربنا ينقل له عرش بالقيس من اليمن لفلسطين والطيارة بتاخد فيها 3-4 ساعات فيراه مستقرا عنده، قال هذا من فضل ربه، وده ابتلاء برضه.
ابتلاء.
يعني هو الناس تظن إن الابتلاء لازم يكون بمرض أو بمصيبة، لكن الابتلاء الحقيقي في كل موقف يقلبه رب العزة والجلال، لأن في الحقيقة قضية الابتلاء محتاجة كلام كثير، لكن فيه نقطة بسيطة. الابتلاء له شقان.
نعم.
الابتلاء له شقان أو قسمان. القسم الأول فعل الله بنا، ده اسمه توحيد الربوبية.
نعم.
إننا أؤمن بأن كل صغيرة وكبيرة وحركها رب العزة والجلال. الأمر الثاني فعلنا تجاه فعل الله، أنصبر إن كان بلاء شديدا، أنشكر إن كان نعمة. والمؤمن موقفه قوي، إن أصابته إيه سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له.
طيب، في تسمية القضاء والقدر في حديث جبريل: وأن تؤمن
بالقدر
خيره وشره وحلوه ومره، هل هنا يجوز للعبد أن يسمي قضاء الله شرا إذا كان مصيبا مثلا
بنص الحديث؟ أعوذ بك من شر ما قضيت. فكلمة شر ما قضاه الحق سبحانه وتعالى، نفرق بين أمرين: بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. فالقضاء الكوني قد يكون خيرا أو شرا من وجهة نظر العبد، لكن القضاء الشرعي كله خير.
إذن نص الحديث أن تؤمن بالقضاء والقدر أو
بالقدر خيره وشره،
من وجهة نظر الناس،
ده من وجهة نظر الناس
باعتبار أن كل ما يأتي من عند الله خير،
كل ما يأتي من عند الله عز وجل خير باعتبار التزام الشرع. يعني هو مثلا الألم والمرض فأقول لك ده شر، لا بس هو لو علم أجره
مكروه.
لو علم وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لهم، وهو خير لكم، فسمي شرا باعتبار ما يصيب المرء من الألم، لكن باعتبار المآل فهو خير.
فإذا صبر العبد واحتسب كان باب أجر. يعني
نقدر نقول حاجتين: إن والشر ليس إليك، أن الله تبارك وتعالى لا ينسب إليه الشر لا في تشريعه ولا في أصل خلقه. بالنسبة للخلق، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق هذا هو خير لك، اعلم أن ما أصابك هو خير. فإن سميت ذلك شر فتسميتك أنت هي اللي تشارك تستوعب فيها القضية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فمصدر الشر في الوجود هو فعل الإنسان وكسبه، أو فعل المخلوق اللي هو الشيطان. أما رب العزة والجلال فجميع أفعاله خير.
ولعل الجن كانت يعني أكثر فهما وأدبا مع الله عز وجل حينما قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بالمبني.
نعم.
يعني
أم أراد بهم ربهم
أم أراد بهم ربهم رشد.
ولذلك في قضية الخير والشر برضه احنا عايزين نوضح للمشاهد إزاي يفهمها، يعني إزاي يفهمها.
طب ناخد اتصال وبعدين نوضح.
طيب
بعد إذنك. أخونا عارف من المنصورة، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
ازيك يا دكتور؟
يا أهلا وسهلا.
احنا عايزين نسأل حضرتك على موضوع الجن المكلف بالإيذاء عن طريق السحر. يعني حضرتك عارف ان هو الاعمال السحريه لها اهداف كثيره جدا، ان تمرض، تجيب هموم، تعمل جنون، او تسبب مشاكل للانسان. تمام كده؟
نعم.
منطقه عمل الجن اللي هو المكلف بالسحر، منطقه عمله
حاضر.
هل هو بيشتغل على التفكير اللي هو المخ،
منطقه حديث النفس يعني، او منطقه الكز؟
نعم.
او على النفس، او يعني حديث النفس، يعني ايه بيشتغل ازاي وبيأثر ازاي ده؟ لانه تاني حاجه حضرتك، في حاجه اسمها سحر القرين، يعني هل القرين فعلا ممكن يعني يتسحر بحيث ان هو يبقى مكلف ان هو للايذاء بطريقه معينه؟ يعني في حاجه اسمها ملك القرناء، وان هو بيتعاون مع خادم السحر.
حاضر.
هو فعلا بيحصل حاجه زي كده فعلا؟
طيب، وصل رسالتك والدكتور يجاوب.
اللي هو بالنسبه للكلام، وهو بيتابعنا على فكره في مساله ايه، منطقه حديث النفس ومنطقه الكسب.
واضح يعني.
أي واضح فيها يعني. فالشيطان اللي بيقوم اول حاجه بدوره بقضيه، زي ما قلنا في المره الحلقه اللي قبل اللي فاتت دي، في احداث النسيان. النسيان الخطا، ان ما كانش لغايه ما وصل للنسيان العمد يعني.
نعم.
فدي اول مرحله بيقوم بيها. المرحله الثانيه مساله الاحلام والرؤى، دور الشيطان فيها ايه، ودي ان شاء الله هنتكلم عنها ان شاء الله في الحلقه القادمه. المرحله الثالثه بقى لما يكون الامور ما جابتش مع الشخص نتيجه، والشيطان مش عارف يسلك معاه، لا في مساله نسيان ان هو يوقعه في المحظور ويخليه من يستحوذ عليه، او حتى في مساله الرؤى والكوابيس، بيجي في الدرجه الثالثه. الدرجه الثالثه دي هو اللي بيتكلم عنها بقى اخونا اللي بيسال عنها، اللي هي مساله ان يتسلط، حتى عايز يضغط على ارادته هو عن طريق استخدام السحر. فالسحر ده اصلا مرحله من المراحل اللي بيقوم بها الشيطان، لكن ليس القرين. القرين يسرب معلومات لهم، قرين ملازم، فيقدر يدي للشيطان اللي هو مكلف من قبل الساحر معلومات ان حصل كذا حصل كذا، لان هو ملازمه ما سابوش، فيدي له معلومات يغذيه بها على اساس ان دي تخدمه في قضيه تاثير السحر. ودي برضه هتيجي ان شاء الله عز وجل بالتفصيل، ولها يعني وقت مخصوص ان شاء الله، لعل يعني حلقتين وتكون فيها للتوضيح. فهو بس يتابعنا ويصبر علينا ان شاء الله.
ان شاء الله. انا حظي سيء جدا، ماذا افعل؟ ارجو الرد. ده سؤال مش انا يعني.
لا، بالنسبه لمساله الحظ، الامور لابد للشخص ان يؤمن بتقدير الله عز وجل، وان ما قدره الله تبارك وتعالى انما هو ابتلاء، سواء كان بألم وفي شده على النفس وتضييق، لان ربنا لما قال فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. يعني هو لو اداله فلوس ووسع عليه وصحه يقول اكرمن؟ ابدا، ربنا قال كلا. يعني ده مفهوم غلط، لمن ظن ان سعه الرزق اكرام. ثم قال واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه اسباب الرزق، ضيق عليه الرزق، فيقول ربي اهانني، هو حظ سيء. اخي بالك ازاي؟ قال كلا، اي مفهوم خاطئ لمن ظن ان سعه الرزق اكرام من الله وان ضيق الرزق اهانه من الله عز وجل.
طب بالمناسبه قصه الحظ، يعني قالوا عن قارون انه لذو حظ عظيم.
ده من وجهه نظر الجاهليه.
بالظبط. كلمه الحظ لانها متعلقه بقراءه الطالع والابراج، ودي مساله توزن على ميزان العقيده.
اي نعم. نعم. احنا بنقول هذه مقادير يقلبها رب العزه والجلال. انها مثلا كلمه حظ، هم لو كان واحد بيقول انا حظ كده، هو يقصد ده قدري، بس ان كان يقول هذا نصيبي، هذا قدري، انما كلمه حظ نفسها بوصف الحظ كان سيء ولا خير ولا حظ كويس يعني، فاحنا بنقول كلمه الحظ استخدامها اصلا غير شرعي. ان هو يقول هذه تقدير الحق سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى افعاله كلها خير، فانا اصبر على افعال الله. ولذلك قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ايها الاغنياء فتظهر الاهانه. والفقير لا يصبر ويحقد على اخوانه فتظهر الاهانه. يبقى المساله ليست بان يقول لك الشخص هذا المطلوب منه ايه؟ اولا ان يتوكل على الله تبارك وتعالى في حياته، ويخرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله. الامر الثاني ياخذ بالاسباب، وياخذ بالاسباب صح، اسباب صحيحه، ثم بعد ذلك يرضى بالنتائج. فان اعطاه الله عز وجل ووسع عليه شكر، وان لم يعطه صبر. كده يبقى فاهم الاسلام صح. يبقى ما يقولش بقى انا والله حظ سيء ابدا، انت تقول هذا قدر الله تبارك وتعالى، وقدر الله ما شاء فعل، وانا ما تاخرت في الاخذ بالاسباب، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع علي. فان ادرك هذه العقيده الصحيحه باذن رب العزه والجلال هيوسع عليه، لان هو ده الايمان، قال واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم. انت اجابات الدكتور محمود اجابات شافيه وتحتاج الى وقت، لكن احنا نحاول نلخص. معنا اتصال اخونا حماده من الجيزه. السلام عليكم ورحمه الله.
كيف
صدر صفحة.
جزاك الله عنا خيرا.
اياك حبيبي.
انا كنت عايز اسأل الدكتور شوية اسئلة متعلقة باسماء الله الحسنى.
تفضل.
ففي مجموعة من الاسامي كنت عايز اعرف هي اسامي ثابتة ولا
قول على طول.
تفضل.
المليك.
المليك اسمه صحيح نعم.
المالك.
الملك اسمه صحيح مطلق.
الوارث.
الوارث اسمه صحيح نعم.
الاله.
الاله اسمه صحيح.
المقتدر.
المقتدر اسمه صحيح.
الوتر.
اسمه صحيح.
السيد.
السيد اسمه صحيح.
المحسن.
ما انت دلوقتي تجيب لي الاسماء
99 اسم.
لا هو مجموعه كبيره بس هي مش موجوده في الحديث الثابت. بس انا كنت عايز اعرف بس هم اقول لحضرتك انا يعني كنت قرات في اسماء الله الحسنى في الكتاب اللي هو القول الاسنى في شرح الاسماء الحسنى وكنت زي بكتب معلومات صغيره او جمل قصيره على كل اسم اسماء الله الحسنى عشان تبقى مبسطه ليا يعني
احسن اتفضل.
فالمجموعه دي من الاسماء مش موجوده في الكتاب ده بس موجوده كده في بحث موجود على الانترنت فانا كنت عايز اتاكد ان الاسماء دي صحيحه
لعله بحث الدكتور هو
طيب
يعني.
ايوه الاسماء دي صحيحه يا اخي يعني الاسماء اللي هي ماهيش موجوده في الاسماء المشهوره وهي ثابته في الكتاب والسنه هذه ترجع فيها لكتاب اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه والكتاب البحث اللي احنا عملناه وانت بس تنتبه ان في 21 اسم دي مش من اسماء الله الحسنى في الاسماء المشهوره هذه الاسماء تركز عليها الكتاب واضح فيه الكلام ان شاء الله عز وجل
وموجود على النت
موجود على النت يعني موجود على النت هو لعل هو الكتاب اللي وقع في ايدك في النت هو ده البحث بتاع الاسماء الحسنى
الله مستعان هو بس كنت عايز اعرف اسم معنى اسم المسعر والسيد
اسم الله المسعر صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق فالمسعر هو الذي يقلب الاسعار قبضا وبسطا يقلب الاسعار قبضا وبسطا فتدعو الله عز وجل به تقول اللهم انت المسعر فيسر لنا الاسعار وهذا من اجمل ما يمكن من الدعاء لان الناس محتاجاه والاسعار
طبعا
زي ما انت عارف خد بالك ازاي
اسعار نار
اسعار نار ايوه فانت ممكن ترجع لشرح الاسم في كتاب اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه فيه بقى يعني مراتب الاحصاء ومن ضمنها شرح الاسم ومعناه
شيخنا والله تعبت من تقلب قلبي والان قلبي ميت لا يخشع ابدا ماذا افعل
تسأل الله عز وجل أو يسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على الإيمان وأن يلتزم بالطاعة ويبتعد عن العصيان وبإذن رب العزة والجلال مع كثرة الدعاء والتذلل لله عز وجل أن يهديه وأن يعصمه مع الاستعاذة بالله من الشيطان وكثرة الاستغفار كما كان يستغفر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في اليوم أكثر من 100 مرة يعود بإذن الله تعالى إلى طريق الحق
عند عمل المعصية أحس أني مغيب لأني بعرف أني بعمل حرام هل يعني يغيب نفسي عمدا يعني هل
يغيب نفسه عمدا يعني
عايز يقول
هو العلم سمع المحاضرة بتاع نسيان الخطأ ونسيان العمد لا هو بيعمل الحرام ده نسيان عمد مش نسيان خطأ يعني هتتحاسب عليه هتتحاسب عليه نسيان العمد اللي هو معنى التناسي نسوا الله فنسيه نسوا الله يعني عند عملهم المعصية تركوا التزام بمنهج رب العزة والجلال فتجاهل العقل مصلحته وتجاهلت الإرادة ما ينبغي عليها وفعلت ما يهواه الإنسان أو ما يهواه الشيطان فهذا نسيان عمد يتحاسب عليه
نعم في حد بيسلم على فضلتك وأقول له هل تركت جامعة الملك خالد
تركتها من حوالي 3 سنوات يعني.
نعم أمنياتي أن أتعلم الشريعة والعقيدة وجميع ما يخص ديني ماذا أفعل أفيدون
والله يعني بالنسبه لمساله تعلم العقيده زي ما ذكرنا الشيخ مصطفى ان الحمد لله حطينا حل كويس جدا ورائع جدا وغير مرهق يعني الشخص عشان يروح يحضر في محاضرات لشيخ من المشايخ بيقعد فتره طويله على ما بيتعلم حاجه والحاجه طبعا احنا ده شيء كويس لكن ان مثلا مسجد يستوعب الامه كلها مش هينفع
نعم
هو بيحضر عدد محدود والحاجه الثانيه كمان بالنسبه للنساء حضور النساء مشكله وان كان السؤال ده من اخت فهي ده الحل فاحنا عمدنا الى ان احنا نبسط ماده العقيده في دورات علميه الدوره بتاخد لها حوالي 6 اشهر بياخد الكتاب والاسطوانات متسجله صوت وصور يسمع المحاضرات يفرغها وبعد ما يفرغها يبعتها لنا واحنا نشوف هل فيه استيعاب كويس لا لو حب ان هو يختبر في العقيده يشوف درجه فهمه لو قعد 3 دورات دي ان شاء الله عز وجل نحن نثق تماما ان هيكون مستوعب ماده العقيده بشكل دقيق يستطيع ان يتكلم فيها وهو على علم يعني فاهم كويس جدا جدا. فهذا الحمد لله يعني خدت جهد كبير نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل حوالي الوقت 3 سنوات ونص واحنا قاعدين بنالف في الماده وبنسجلها صوت وصور. فهي موجوده في الدورات العلميه اصول العقيده ومنة القدير ومنة الرحمن ومعها كل مجلد 6 مجلدات كل مجلد معاه الاسطوانه بتاعته. فهذا يعني نقوله ده أبسط ما يمكن، حتى لو هو في آخر الدنيا يستطيع ان هو يتعلمها وينزلها من على الانترنت من موقعنا او انها يجيبها من المكتب. اهلا وسهلا.
الى دكتور محمود، هل معظم بلاد العرب الان، هو سؤال صعب شويه يعني صعب في صيغته يعني، هل معظم بلاد العرب الان تعتبر ديار كفر لان احكام الاسلام لا تعلوها رغم وجود مسلمين كثر بها؟
لا، جميع ديار العرب وديار المسلمين اللي فيه كثره من المسلمين هي ديار الاسلام، لان مساله ديار الكفر وديار الايمان دي وديار الحرب، ديار كفر وديار ايمان او ديار اسلام، المصطلح ده شيخ مصطفى يعني كان موجود في حاله عزه الاسلام وقوته ووحدته، انما لما خططوا في الغرب لقضيه ان يكون في ما يسمى بالشرعيه الدوليه ومجلس الامن والاشياء دي، قصدوا منها ان يمنع حكايه ان المسلمين يكون لهم في يوم من الايام عزه. ولذلك احنا بننصح لو ان هم عايزين عزه الاسلام والمسلمين، احنا عايزين حل عمل. الحل العمل ان جميع الدول كلها، رؤساء جميع الدول ينسحبوا من الشرعيه الدوليه ديت ويعملوا شرعيه تخص دين الله تبارك وتعالى، يبقى لهم عزه قويه ومنع. لكن احنا بنقول عشان هذا المفهوم، جميع بلاد الاسلام هي ديار اسلام، ومن غلب على المسلمين بالقوه، يعني لو في واحد غلب عليهم بالقوه واصبح حاكم او رئيس، فهذا له السمع والطاعه في غير معصيه الله عز وجل. ما اقام فينا الصلاه، طالما هم بيقيموا الصلاه يبقى مسلمون لا نخرج عليهم، بل لو أمرنا بطاعة الله أطعنا، أمرنا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما مسألة إن واحد يقول لك لا ده ديار كفر لأنه شايف إن بعض الأحكام لا تنفذ، هذا الكلام لا فيه نظر وكلام لا يصح.
نعم. أيهما أعم، الإرادة الكونية أم الإرادة الشرعية؟
الإرادة الكونية. الإرادة الكونية بتشمل ما وافق الشرع وما خالف الشرع. الإرادة الكونية هي مشيئة الله التي يخلق بها الأشياء. يعني على سبيل المثال التقاء الرجل بالمرأة في المعاشرة، هذا الالتقاء واقع بإرادة الله الكونية.
نعم.
سواء كان موافقا للإرادة الشرعية في حالة الزواج أو مخالفا للإرادة الشرعية في حالة الزنا، لكن في كلا الأمرين واقع بإرادة الله الكونية. فالإرادة الكونية أعم بمعنى مشيئة الحق سبحانه وتعالى. إنما الإرادة الشرعية لا تخص إلا المؤمنين فقط.
إلا المؤمنين.
فمن التزم بها فهو مؤمن. فمن وافق الإرادة الشرعية فهو مؤمن. ولذلك يقول لك إيه، إن الإرادة الشرعية والإرادة الكونية يجتمعان في أبي بكر ويفترقان في أبي جهل. إن أبو جهل خلق بتقدير الله وإرادته الكونية، إنما خالف الإرادة الشرعية، إنما أبو بكر لا، وافق الإرادة الشرعية أو وافق الإرادة الكونية، فتجتمعان في المؤمن وتفترقان في الكافر.
نعم. من سوهاج أخونا منصور. السلام عليكم ورحمة الله. اخ منصور، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
اهلا وسهلا، تفضل يا ابو. تفضل.
الو.
ايوه.
ممكن اسالك سؤال؟ هو فرجة التلفزيون حرام ولا حلال؟
طب احنا معنا مين انت؟ المخرج قال لي منصور ولا حضرتك؟
التلفون
هو منصور. طيب ماشي.
طيب ماشي. الله
بارك الله فيك يا اخي، جزاك الله خير. التلفزيون
الحلال وفيه حلال والحرام وفيه حرام.
يعني ايه هذا الكلام؟ اتفضل.
يعني لو فيها حاجه حلال، يعني اللي قاعد بيتفرج على برنامج زي لقاء العقيده او برنامج في قناه الناس او البرامج اللي هي تستفيد منها علميا، هذا ما في اي شيء. لكن اللي قاعد بيتفرج على شيء منكر وحرام فهذا حرام. فهذا جهاز الحلال فيه حلال، زي السكين تستخدم في الطاعه وتستخدم في المعصيه. نعم.
نعم. وما تشاءون الا ان يشاء الله. ما معنى هذه الآية؟
دي داخلة في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية برضه. بالك إزاي؟ وما تشاءون، دي مشيئة العبد مقيدة بضدين، إما خير وإما شر. أما المشيئة فبها يخلق الخير والشر، فأنت لو اخترت الخير أو اخترت الشر فهذا واقع بمشيئة الله، لأن المشيئة بها يخلق الأشياء. المشيئة مرتبة من مراتب القدر. فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، على أساس إن العاصي يقول لك أنا إرادتي أقوى من إرادة الله، نقول له لا. ده ربنا سبحانه وتعالى تركك بمشيئته إظهارا لحكمته، أنه تركك وأمهلك وهو قادر على أن يأخذك أخذ عزيز مقتدر، لكنه رتب ثوابا وعقابا. فإن أمهلك بمشيئته فلإظهار حكمته في أن العبد يعذب بعدل وليس بظلم. نعم.
يعني هل إنكار التبرك بمن يعتبرونهم أولياء الله الصالحين، يعني خصم في فحوى السؤال، خصم من حب اهل البيت او حب الصالحين، مسألة التبرك.
يعني نفي التبرك نفي يعني التبرك. هذا لا يحب.
كأنه لا يحب الصالحين.
التبرك يا شيخ مصطفى إنما هو تبرك بمحبتهم. نحن نحب الصالحين. فمحبة الصالحين ومحبة الأنبياء والمرسلين من قربات العبد إلى ربه. أما مسألة التبرك بهم في إن زواتهم نفسها هذه الزوات فيها بركة بحيث الإنسان يلمس القبر أو إن يدعوه أو يطلب منه العون والمدد فهذا شرك بالله العظيم. إحنا نحبهم ونحبهم لأنهم أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبهم لأنهم تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس محبة لزواتهم هم. كل إنسان فينا المحبة بينه وبين أخيه إنما هي محبة في الله عز وجل،
حب الأعمال الصالحة،
حب الأعمال الصالحة، حب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا بحبه على قدر ما فيه من المتابعة. ولذلك محبة الولاء على قدر ما في الشخص من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان بيحب الرسول عليه السلام ويتابعه في قدر معين فأنا بحبه على هذا القدر، وبقية المخالفات أنا لست معه وأبغضه في هذا القدر الذي
لكن ليس فيه. من باب الحب السعي إليهم والصلاة في مسجده والتبرك ومسح الأضرحة،
دخلت أن يأتي إلى التوسل بذوات الموتى ويجعلهم قروبات له عند الله، ولك ده نفسه طاهر وحيدعي لي عند ربنا سبحانه وتعالى ويا فلان ادعي لي، أو أنه يدعو الميت مباشرة ويسميه قطبا أو غوسا أو ما شابه ذلك. يعني أنا يعني بستغرب مثلا
أو يعتقد أنه يقضي حاجته
أو يقضي حاجته من دون الله عز وجل، أو أنه يقضي حاجته عن طريق أنه بيدعوه ميت فيسمعه ثم يتوسل به إلى الله تبارك وتعالى وهو حيدعو الله. هذا أيضا كله من الشرك الذي لا ينبغي أن يتوجه فيه العبد إلا لله عز وجل وحده.
وممكن الشيطان يدخل من باب الأحلام ليعظم هذا
كثير جدا ضمه بهذا السبب. إن الشيطان يقول له والله في المكان الفلاني، يعني من ضمن الأشياء اللي حصلت كان إحنا مرة عندنا في حتة واسعة كده أرض زراعية، فجيه واحد لواحد شيخ فيقول له جالي واحد في المنام وقال إن هو واحد اسمه أبو غابة الأرض زراعية. اتفاجئنا لقينا أبو غابة ده بعد فترة الناس تفاجئوا له مقام وبعد كده له مولد وبقينا نحضر المولد ده واحنا صغيرين كمان مش عارفين لغاية ما هدانا رب العزة والجلال
وبقى سيد أبو غابة
وبقى سيد أبو غابة يعني. لكن الحمد لله الآن بعد أن وعى الناس أن هذه القضية قضية دجل وكان القصد منها ابتزاز أموال الناس بالباطل، لكن كان سببها أن جه شيطان في المنام لواحد وقال له أن هو تولي، عملوا له قبة وضريح وبعد كده مولد وأخذوا أموال الناس بالباطل وأشركوا بالله. وده شغل الشيطان من يوم أن أضل قوم نوح. ودي محتاجة إلى كلام كثير وبسط.
هنجيله إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب اسم الكبير هل هو من أسماء الله الحسنى وما معناه وكيف ندفع التجسيد؟
الكبير فعلا من أسماء الله الحسنى، ثبت بنص كتاب الله عز وجل
وهو الكبير المتعال.
وهو الكبير المتعال. وكلمة دفع التجسيد هو لما يسمع كلمة كبير، كبير بالنسبة للكبير سعة الذات وسعة الصفات، ده معنى الكبير. بس هو ساعة ما يسمع الكبير فبيتخيل إنسان كبير،
هنا بيتكلم الشيطان عن الأحجام
يجيب له
سبحان الله العظيم،
بيتكلم حتى بالنسبة للأمر يجيب له مخلوق كبير جدا كإنسان. أنت دلوقتي أنت مشفتش ربنا أصلا، ما حدش شاف ولا شاف له مثيل، فكيف تقول إن في تجسيد؟ التجسيد ده طالما جه في ذهنك كلمة تجسيد يبقى جاء الشيطان بتجسيد صورة إنسان في ذهنك.
نعم.
والله تبارك وتعالى نحن ما رأيناه وما رأينا له مثيلا فليس كمثله شيء.
هي دي القاعدة.
هي دي القاعدة. أنا نؤمن بأن الله كبير. نعم. كيفية الكبر، كيفية الذات، كيفية الصفات، كيفية الاستواء على العرش، أقول الله أعلم، لا يعلم كيف استوى العرش إلا هو. ويوم تلقى يوم القيامة تراه بعينك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نظرة، ونسأل الله أن نكون والسائل وجميع المشاهدين من أهل الجنة والرؤية.
آمين يا رب.
إن أفضل نعيم بعد الجنة رؤية رب العزة.
آمين. ومعنا الأخ عبد الله يعني أيضا يشمل هذا الدعاء.
اللهم آمين.
متصل من القاهرة. السلام عليكم أخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
الشيخ مصطفى.
أهلا بك. أهلا
بك وضيفك الكريم.
بارك الله فيك. تفضل.
الله يكرمك. انا كنت بس عايز اسال على الشيخ دكتور رضوان دلوقتي بيتكلم على الكتب بتاعه العقيده. كنت عايز اعرف الله يكرمك موجوده في اي مكتبه، وعايز اعرف الموقع بتاعه هو فين عشان لو عايز اساله في حاجه.
حاضر معاك الدكتور.
السلام عليكم.
المكتبه اللي توزع الكتب بتاعتنا مكتبه السلسبيل، وده موجوده في حدائق الزيتون جنب مسجد العز بالله، هي اللي بتوزع الكتب بصراحه يعني. فان شاء الله عز وجل تجدها تقريبا معظم النسخ متوفره عندهم. اما ما يتعلق بموقعنا فيكفي بس تكتب باسم رضواني على جوجل فهيطلع لك اول موقع ان شاء الله عز وجل، تدخل فيه بقى وتصفح زي ما انت عايز. على فكره جميع مؤلفاتنا يا شيخ مصطفى موجود نسخه الكترونيه مجانيه منها على الانترنت، والمحاضرات ايضا موجوده نسخه مجانيه على الانترنت.
ما معنى الاشتقاق في الاسماء الحسنى؟
أسماء الحق سبحانه وتعالى توقيفية، بمعنى لا يجوز لنا أن نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه نصا في القرآن أو في صحيح السنة. أما قضية الاشتقاق، المقصود بالاشتقاق أنني أعمد إلى فعل وأحوله أنا لاسم، ده اسمه اشتقيت اسم من فعل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا ثم أماته فأقبره، أمات هنا فعل. فهل يجوز لي أنني أحول أمات إلى اسم الفاعل المميت؟ أقول لك لا، لأن المميت ده ما وردش في القرآن والسنة. طب إذا كان هو في الأسماء المشهورة، في الأسماء المشهورة مش وحي، اللي جمع الأسماء المشهورة شخص يخطئ ويصيب، سنة 195 اللي هو الولد المسلم. فالمميت ليس من أسماء الله الحسنى. ليه؟ لأن الاسم ده جاء اشتقاقا من قبل شخص، لان هيجي واحد يقول لك ثم اماته فاقبره، فاقبره برضه فعل. فانت لو انت حبيت تقول اشتق بقى زي ما انت ماشي، اشمعنى اشتقيت اماته خدت منها المميت والمقبر ما خدتوش من اقبره؟ فهيقول لك والله اصلا شايف دي فيه كمال ودي فيه نقص. لا، يبقى انت كده دخلت عقلك في تحديد ما يليق بالله من الكمال والنقص، وانت مين عشان اصلا تقدر تقول ربنا ده ينفع اسميك بيه وده ما ينفعش. فالاشتقاق في الاعتقاد ما ينفعش من الناحيه الاعتقاديه، لا يجوز.
فاكرمه ونعمه. مكرم،
ما نقول المكرم ما ينفعش. المكرم هنا هو، لان لو صح نصا عن الله تبارك وتعالى في القران اسم المكرم ورا كده اهو، لكن الاكرم نعم، اقرا وربك الايه
الاكرم،
الأكرم. فاللي سمى نفسه الاكرم ربنا سبحانه وتعالى. فالاسماء توقيفيه. فاحنا هنا في قضيه الاشتقاق لا يجوز، وبقول الكلام ده هو ما فيش فيه خلاف. لم يخالف في ذلك بعض الناس او بعض اخواننا الله يبارك فيهم ويصلح حالنا وحالهم، يقول لك لا، المساله خلافيه. ابدا، لم يخالف اهل السنه الا اهل الضلال من المعتزله. فمن قال ان الاسماء الحسنى مشتقه من الافعال والصفات اعتقادا ويجوز للشخص ان يشتق من افعال الله اسماء، فهو معتزلي على منهج المعتزله. اما قضيه ان الاسماء مشتقه من الافعال لغه، يعني ايه لغه؟ يعني انها تلاقي مصادرها اللغويه. فمعروف ان الخالق هو اللي بيخلق، وان الكريم هو اللي موصوف بالكرم. فهذا من ناحيه اللغه ما فيش اشكال، لان يقول لك الاسماء مش، وهذا اللي احدث اللبس. يعني الشيخ الشعراوي زي ما قلنا قبل كده قال عباره جميله جدا جدا يدل على فهم وعلى علم وعلى استيعاب. قال ان منعم مشتق من انعمته، لان ربنا يقول صراط الذين انعمت عليه، والمنعم مشتق من ايه؟ من انعمته. هذا من حيث اللغه، لأن الفعل باخد منه اسم الفاعل.
نعم.
أما من حيث الاعتقاد فليس من أسماء الله المنعم، ولا يجوز تسمية الله بالمنعم، ولا يجوز أن نسمي العبد عبد المنعم، لأنه لم يرد به نص، لما وردش اسم المنعم في الكتاب ولا في السنة. ففرق بين الاشتقاق اللغوي وبين الاشتقاق الاعتقادي. الاشتقاق الاعتقادي لا يجوز أبدا، ما لا يجوز إلا عند أهل الضلال من المعتزل. أما مذهب السلف جميعا فالأسماء توقفية على النص، وكذا نعم. مذهب الأشعري.
هل يجوز وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نور عرش الله؟
هذا الكلام لا يجوز، لأن ما ثبت في هذا إما حديث موضوع أو ضعيف، إن الرسول عليه السلام أو آدم لما رفع يعني رأسه إلى السماء فوجد النبي عليه السلام مكتوب محمد نور عرش الله تبارك وتعالى وما شابه ذلك. هذا الكلام من البدع. الرسول عليه السلام جعله الله تبارك وتعالى نورا في هدايته للناس.
نعم.
أما ذات نفسه لا، ذات بشرية، مش انه ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم بينور الشوارع وكده، لا ابدا. نعم.
نعم. هل يجوز كتابه ايه الكرسي او سوره او اعلقها على نفسي او في المنزل؟ سؤال.
لا، مساله ان هم مثلا في كتابه ايه الكرسي ليحفظها او ان يعني يستشعر ببركه القران فيها، هذا لا شيء فيه، ما فيش اي مشكله ولا حاجه. يعني من ناحيه ان هو بعض الناس بيكتبوا ايه قرانيه او قل هو الله احد والمعوذات يكتبها في لوحه وما شابه ذلك، بعض اخواننا بيتشددوا في القضيه، لكن الحكايه لا، ما هو واحد بيقرا قران او بيحفظ كتاب الله عز وجل او ان هو وضعها يعني من باب البركه او ما شابه ذلك، ما فيش اشكال.
نعم. وطبعا الكلام عن ايه الكرسي لها برنامج كامل مع الدكتور رضوان، ان شاء الله اعظم ايه في كتاب الله في شهر رمضان باذن الله. تسعدونا معه وتسمعون كلاما جميلا ونفيسا وجديدا ان شاء الله تبارك وتعالى. الله نور السماوات والارض، هذه الايه تفيد ان من اسمائه الحسنى النور.
نعم، بس اسم مقيد وليس مطلقا، يعني ما ينفعش عبد النور، ينفع عبد نور السماوات والارض، بس هنا الاسماء لا تضاف الى الاسماء المقيده وانما تضاف الى الاسماء المطلقه. فالنور هنا مقيد. الرسول قال انت نور السماوات والارض ومن فيهن، مش قال انت النور. نعم.
نعم. زياده الايمان ونقصانه، طبعا السؤال كبير يعني صغير. لكن الاجابه عايزه حلقات يعني.
هو كيفيه الزياده والنقصان يعني. هو اهل السنه اصلا لما قالوا في قاعدتهم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمسألة الزيادة والنقصان واردة ولطبيعة البشر ومحل الابتلاء، لأن الابتلاء يا شيخ مصطفى ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان بين نشدين، وده معنى الابتلاء، نبد الخير ونبد الشر على حسب الإرادة الشرعية. فالإنسان إذا وافق الشرع يبقى في خير، خالف الشرع يبقى في شر، فأنت بتتردد بين الخير وبين الشر. فالمؤشر هنا قد يزيد في حال الاقتراب من الطاعة، وقد ينقص في حال الاقتراب من المعصية إلى أن ينعدم. فإذا كان الإنسان متردد بين الطاعة والمعصية، وهذا شأن بني آدم، فينبغي له أن يسارع بالطاعات وأن يستعين بربه في التمسك بهذه الطاعات، ودي من أنفع ما يمكن. يعني احنا بنقول دايما أن توحيد العبادة لابد أن يعقبها الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، ودي فيها كلام جميل جدا جدا عندما نأتي إلى شرح ما يتعلق بمنية الرحمن وقضية الولاية وطرق الولاية وما يتعلق بطرق الولاية بين أهل السنة وأهل البدعة. وربنا سبحانه وتعالى يعني يزيد الأخ إن شاء الله طاعة وإيمان، وكذلك يزيد جميع إخواننا المشاهدين ونحن معهم، اللهم آمين.
آمين. كيف أحصل على اليقين الصادق، صدق اليقين؟
هو اليقين يحصل بأمرين، لأن أصلا في حديث سفيان لما النبي عليه السلام سفيان بن عبد الله الثقفي، حديث صحيح رواه الإمام مسلم وكذلك الإمام أحمد، بيقول قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، في رواية غيرك قال قل آمنت بالله فاستقم. فالإيمان يقتضي عشان يكون فيه يقين، اليقين الصادق شرط من شروط لا إله إلا الله، وهو أن ينفي عن نفسه الوهم والشك والظن. والوهم والشك والظن اللي هي مسألة أن القلب بيتردد التصديق والتكذيب بخبر الله، فإن زادت نسبة التصديق على نسبة التكذيب نقول عليه ظن، وإن استوى التكذيب مع التصديق نقول عليه شك، وإن كانت نسبة التصديق أقل من التكذيب بخبر الله في القلب عليه وهم. لكن لو امتلأ قلبه بتصديق خبر الله كأنه يراه فهذا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فيصل الشخص وقتها إلى اليقين أن ما أخبر الله به كأنه يراه أمام عينه، فإن كان هذا إيمانه يصل بإذن الله تعالى على اليقين، فهذا يدفعه إلى أن ينفذ أمر الله. يبقى يصدق خبر الله وينفذ أمره يكون على شرط من شروط لا إله الله، هو اليقين الذي ينافي الشك.
على قدر الاستطاعة وعلى حسب الوقت حاولنا أن نجيب على ما ورد من أسئلة السادة المشاهدين، ربما بقيت بعض الأسئلة القليلة، ونحن في انتظار يعني ما يرد لنا من حضراتكم من أسئلة في العقيدة وأصولها وفروعها وجيب عنها فضيلة الدكتور الرضواني. والحقيقة أنا أنوه وأؤكد على أهمية الحلقة القادمة على وجه التحديد، نعم، في قضية الرؤى والأحلام ودور الشيطان في التلاعب بالناس وترجمة هذا إلى سلوك وإلى تردد وإلى اكتئاب وإلى سوء ظن. عالم الأحلام والرؤى من منظور العقيدة موضوع الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن في ختام هذه الحلقة العاجلة السريعة التي نستمتع فيها دائما نشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، جزاك الله خيرا وتمتعنا دائما يعني بوجودك، تعك الله بالصحة والعافية. شكرا لحضراتكم على هذا التواصل وتلك المشاهدة، أسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا يا رب العالمين. وأشكر معد الحلقة طارق مهنة ومخرجنا هشام النجار، وتحياتي لكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.